بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يبدو أن هذه الجمل الثلاث كانت في خطبة خطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظها معاوية رضي الله عنه كذلك. وقد سبق الخلاف في وحدة الحديث ماذا تسمى، وسبق أيضا إلى من يرجع في تقسيم الحديث. فإذا كان الحديث هو كل جملة قائمة بنفسها فالمرجع في تقسيمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحديث هو ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد فالمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هو ما رواه الصحابي في سياق واحد فالتقسيم إلى الصحابي، فالصحابي هو الذي يقسمه حينئذ. وهذا الحديث تضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول هو المبوب عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا اعتراض على هذه الجملة بأن بعض الذين درسوا وأحرزوا كثيرا من العلوم ورووا كثيرا قد ضلوا، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا يشمل الفقه في الدين كله، ليس الفقه في المرويات فقط، بل لا بد أن يكون أيضا فيه فقه في الإحسان وفقه في الإيمان. فكثير من الناس يرى بعض الناس لديهم فقه في الإسلام فقط، ويظن أن الله فقههم في الدين، وهؤلاء لم يفقهوا إلا في جانب واحد من الدين، لكن لم يفقهوا في جوانب الدين الأخرى، فقه الإيمان، فقه الإحسان، لم يصلوا إليه. ولذلك آثر الدنيا على الآخرة، وآثر رضوان المخلوقين على رضوان الله، ووقعوا فيما وقعوا فيه من الشر. وقد بين الله لهم مثلا ضربه، وهو بلعام بن باعورة اليهودي الذي علمه الله اسم الله الأعظم، وأضله الله سبحانه وتعالى على علم، وفيه أنزل الله تعالى في سورة الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس هذا أيضا مقتضيا لأن يكون العلماء معصومين ولا أن يكونوا مقدسين، بل العلماء مثل غيرهم مكلفون، وعليهم ملائكة يكتبون عليهم، وتوزن أعمالهم كما توزن أعمال غيرهم يوم القيامة. فمن رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته هوى. لكن المقصود أنهم إذا ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على وحيه فقاموا لله بالحق ولم يستبدلوا ولم يغيروا، فإن ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد اختارهم باختياره السابق، وقد أثنى على نفسه بهذا الاختيار، فقال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولم يكن ليأتمن على وحيه وعلى دينه المهلسين، فلا يمكن أن يجعلهم ورثة للأنبياء وقائمين بالحجة على الناس وهم مهلسون في معصيتهم وفي خراب ذممهم. وليس هذا أيضا مانعا من بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء، فهم غير معصومين كما ذكرنا، يخطئون ويصيبون، ولكن من كان من أهل التقوى والورع ووقع في بعض الأخطاء فتلك الأخطاء تمحوها حسناته الأخرى، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، والله سبحانه وتعالى كفر عن هذه الأمة الصغائر باجتناب الكبائر، وكفر الكبائر بالتوبة، فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فجعل الصغائر مكفرات بالكبائر باجتناب الكبائر، فمن اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، والكبائر كذلك جعل تكفيرها بالتوبة، وأكبر الكبائر الشرك بالله، فقد قال فيه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إليه أي توبوا، فالتوبة مكفرة تجب ما قبلها. وقد قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، قال وهم غير معصومين يصيبون ويخطئون وتقع منهم المعاصي كما تقع من غيرهم، لكنهم أرجى الناس للمغفرة وأرجى الناس للدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاتلوا معه وصحبوه وعرفوه وعرفهم، فهم أرجى الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجى الناس للمغفرة، ولذلك يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، حتى من زنى منهم ومن سرق من الصحابة الكرام يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الظنون، لأن الحسنات التي سبقوا بها ومنها الصحبة، مقام الصحبة مقام رفيع جدا تكفر هذه السيئات. وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي هذه الجملة الثانية وهي بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم بين الناس ما جعل الله تحت يديه من أرزاقهم، والله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق في سابق القدر، فهو الذي أعطى من شاء في سابق القدر، وإنما ينفذ هو ما سبق تقسيمه في قدر الله جل جلاله. فلا يظنن أحد أن هذه الأرزاق ومنها الفقه في الدين وغير ذلك أنها من المكتسبات فقط، وإنما هي بتقسيم من رب العزة والجلال سابق. وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذه الجملة الثالثة، وفيها بيان أن هذه الأمة لا يزال فيها العلم والفقه في الدين والقيام بأمر الله. ففي أول الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وفي وسطه أن ذلك بقسمة الأقدار، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، وفي آخره بيان لاستمرار هذا الخير من أول هذه الأمة إلى آخرها. وقد جاء في ذلك عدد كثير من النصوص، منها اشتباء الأمة واصطفاؤها، ومنها رفع الحرج عن أولها وآخرها ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومنها تزكية الله لها وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا، وكذلك جعلها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، والمقصود بخير أي أنفع للناس، وليس المقصود الخيرية الأخروية، فالصحابة أفضل قطعا ممن بعدهم. ولذلك قوله كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره بيان لهذا، فالمطر الذي جاء البارحة والذي جاء اليوم والذي يأتي غدا بأيها يكون النبات؟ الله أعلم، لا ندري نحن، فلا ندري أيها الذي أثمر وأنبت. وهذا معنى أن عمل هذه الأمة تراكمي متتابع، فالآخر يبني على ما سبقه إليه الأول وهكذا. وبهذا تزداد أجور السلف بازديادة عمل الخلف، كلما عمل المتأخرون عملا كان في ميزان حسنات السابقين دون أن يقص ذلك من أجور المتأخرين. فعمل الأمة تراكمي يبنى بعضه على بعض، فهي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولن تزال هذه الأمة، والمقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذات إطلاقين تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الدعوة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأميون، من عاصره ومن يأتي بعده إلى قيام الساعة. وأمة الإجابة هم الذين صدقوه واتبعوه، فيشمل ذلك كل المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، قائمة على أمر الله. قائمة على أمر الله معناه فيها العلم وفيها العمل، وفيها من يختارهم الله ليفقههم في الدين، وفيها من يعطيهم العمل والتوفيق له بالصلاح والالتزام. فهذا مما يستمر في هذه الأمة إلى آخرها، قائمة على أمر الله. وأمر الله هو دينه، وهذا الذي تلتئم عليه قلوب المؤمنين وتتحد كلمتهم، فلا تلتئم قلوبهم ولا تتحد كلمتهم إلا على الوحي المنزل، وهو أمر الله جل جلاله، هو الذي يجمع كل المؤمنين، قائمة على أمر الله. هذا القيام على أمر الله يشمل القيام بأمر الله بالدعوة والإقامة الحجة والقيام بالقسط والعدل في الأرض، ويشمل القيام بحكم الله في التعبد والتطبيق الشخصي لأحكام الشرع. وقد أمر الله بقومتين، قومة العبادة وقومة القيام بالقسط، وهما من أول ما أنزل. فقومة العبادة أنزل الله بها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فهذه القومة التعبدية، وهي مقيدة، فقيدها في الوقت فقال قم الليل، جعلها مقصورة على وقته. ثم استثنى بالاستثناء فقال إلا قليلا، ثم بالتحديد نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ثم جعل فيها بعد ذلك اعتبار الفوارق والأعذار، فقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه السورة وهي 20 آية تضمنت أنواع العبادات والقربات التي يفعلها الإنسان، سواء كانت صلاة أو قراءة أو ذكرا أو دعاء أو غزوا وجهادا أو كسبا دنيويا للحلال أو صدقة أو استغفارا، كل ذلك تضمنته هذه السورة وهي 20 آية فيها القومة الأولى التي هي القومة التعبدية. وبعدها السورة التي بعدها هي القومة الثانية التي هي القيام بالقسط والعدل والاستخلاف في الأرض، إقامة الحجة على الناس، وهي سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقد سبق بيان ذلك. وهي 56 آية، القومة الأولى آياتها 20 آية والقومة الثانية آياتها 56 آية، وذلك دليل على قوة القومة الثانية وشدتها على أهلها. وقد ذكرنا الأمر بهما في سورة النساء وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فآية النساء للقيام بالقسط والعدل والاستخلاف، وآية المائدة للقيام بالتعبد. وقوامون جمع قوام، وهو كثير القيام، فهي وزن مبالغة يقصد بها التكثير، كما قال ابن مالك: فعالنا ومفعالنا وفعوله في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل ذا وفعلي. قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم أي لا يضر هذه الأمة. والضمير في البداية كان للواحد المؤنث لأن الأمة تطلق على ذلك، ثم جاء الضمير بصيغة الجمع المذكر لا يضرهم، وذلك نظرا إلى الأفراد. فإذا نظرنا إلى عموم الأمة كان السياق أن نقول لا يضرها من خالفها، لكن إذا نظرنا إلى الأفراد قيل لا يضرهم من خالفهم. وفي هذا إرشاد إلى أن عمل هذه الأمة عمل جماعي مشترك، وأن الأجر فيه على قدر تلك المشاركة، فكل جهد جماعي يشترك فيه الناس لا بد أن يكون له تخطيط وتقويم، ولا بد أن يكون له آمر ناهٍ، ولا بد أن يكون له مأمور مطيع، فيحققون بذلك وحدة تكاملية هي معنى روح الأمة. لا تزال هذه الأمة، هذه روح الأمة إنما تحصل بهذا. وهذا التقويم هو المطلوب وهو مقتضى العقل في هذا التعاون. وقد قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا صلاح إذا جحالهم سادوا، والبيت لا ينبني إلا بأعمدة، ولا عمود إذا لم ترس أوتاد. وعبد الملك بن مروان يقول في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد، حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القداح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حنق وبطش، أيدي عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد. فلا بد من روح الوحدة والاتفاق على أمر الله، ولا يقطع ذلك الخلاف في الأمور الاجتهادية ولا الاختلاف في المصالح الفردية ما دامت في نطاق المأذون به شرعا. فهي أمة واحدة، ولكن تنوع أهلها وصف إيجابي فيها. وهنا نفهم من هذا الحديث أن ما يقع في الناس من التنوع منه ما هو في الأرزاق، إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ومنه ما هو في الخلقة بين الذكر والأنثى والجميل والقبيح والأبيض والأسود، ومنه ما هو في المكانة بين الملك والمملوك، ومنه ما هو في العمر بين المعمر والمنقص من عمره. كل ذلك تفاضل دنيوي مؤقت، فهو فروق لا يمكن لصاحبها أن يفخر بها، فليست من كسبه ولا من اجتهاده ولا اختياره ولا عمله، ثم هي زائلة بمجرد الموت. إذا مات الإنسان فنقل إلى المقبرة، فلا فرق حينئذ فيما نرى نحن بين قبر الذكر والأنثى، وبين قبر الملك والمملوك، وبين قبر الأبيض والأسود والجميل والقبيح والغني والفقير والعالم والجاهل. كلهم قد تركوا هذه الصفات وراء ظهورهم، كالذين سافروا في طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في الدرجة السياحية، ثم نزلت الطائرة وخرجوا منها يمشون، فلن يبقى أحد متصفا بصفته التي كان بها عندما كان في الطائرة. فكذلك فروق أهل الدنيا فيما بينهم، هذه الفروق مؤقتة، ويوم القيامة يكونون على قسمين فقط، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود. ومن قيام الأمة بالأمر الله جل جلاله على أمر الله أن يغير بعضها منكر بعض، وأن يأمر بعضها بالمعروف وأن ينهى بعضها عن المنكر. فإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله بذلك فليست على أمر الله، وحينئذ سيأتيهم ما يوعدون، فيسلط الله عليهم عقوبة من عنده. وفي حديث ابن عمر وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة. ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه عقوبات مرتبة على هذه الذنوب. فهذه السيئات إذا لم يكون في الأمة من يقوم بأمر الله ويمنع من وقوعها فاستغرق جميعا. وسيأتينا قريبا حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله القائم بأمر الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك لا بد في القيام بأمر الله على أمر الله أن يكون فيه كما ذكرنا تعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفيه تخطيط ومتابعة وهذه المتابعة تقتضي بيان حال الخطة وحال تنفيذها هل هي ناجحة أو فاشلة هل ما مضى من العمل مبشر على ما بقي منه أو ليس كذلك. وكان إبراهيم خليل الله في بنائه للكعبة كلما وضع دورا من الحجارة نزل على مقامه فنظر ليرى استواءه. وقد قال ابن الجوزية رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا فهم في صعود وترق كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا استغفر الله العظيم. فهم يتابعوا يراجعون أنفسهم ويراجعون عملهم كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه وهذه ضرورة البشر فاستغفروا. لا يضرهم من خالفهم. هذه الأمة إذا قامت على أمر الله لن يضرها من خالفها والمخالفون لهم درجات منهم المخالف في أصل الملة ومنهم المخالف في بعض جزئياتها ومنهم المخالف في أمور الدنيا. فالمخالفون ثلاثة أقسام: مخالف في الملة في أصلها ومخالف في بعض جزئياتها دون بعض ومخالف في أمر الدنيا أمور المصالح. فمن كان قائما بأمر الله لا يضره من خالفه ولا من خذله. ولن يكون ذلك لكل الأمة وإنما المقصود أن يقوم بعضهم بهذا دون بعض. وهؤلاء الذين يقومون بهذا تقوم بهم الحجة لله في كل زمان وليسوا محصورين في بلد ولا في طائفة بعينها ولا في مذهب كما يتوهمه بعض الناس بل هم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بهم الحجة ولو كانوا غير ملتقين فيما بينهم لم يتعرف بعضهم على بعض قد لا يكون في بلد إلا فرد واحد منهم وهكذا لكنهم هم القائمون على أمر الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المنصورون الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله. أمر الله هنا قيل المقصود به ما قدر الله من الفتن على هذه الأمة. وعلى هذا يكون هذا القيام على أمر الله كان قائما في وقت النبوة وفي وقت الخلافة الراشدة وفي وقت الملك العاض. ولكن بعد ذلك بعدما ذهب الملك العاض وجاء الملك الجبري وتخلت الأمة في أغلب حكامها عن شرع الله جل جلاله يكون هذا هو أمر الله الذي جاءها فانتصر عليها أعداؤها وحصل الاستعمار والغزو الخارجي وسقط لواء الإسلام وانهزم أهله فيكون أمر الله قد جاء بالفعل حينئذ. وقيل حتى يأتي أمر الله أي الساعة وإشراطها فيكون ذلك مؤذنا بوجود جماعة من المسلمين في أي بلد من البلدان في أي وقت من الأوقات دائما تقوم بأمر الله، فإذا ضعف أولئك قامت جماعة أخرى، وإذا انحرفوا قامت جماعة أخرى، وقامت دعوة مجددة. وهذا الذي يدل عليه بعض النصوص الأخرى مثل حديث إن الله تعهد لي بأن يبعث على رأس كل قرن أو رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، وحديث المجددين، وله ألفاظ كثيرة وقد جاء من طرق كثيرة. فعلى هذا المقصود بالأمة القائمة على أمر الله هم المجددون لأمر الدين، وهم يشملون 3 أصناف من الناس: علماؤه وحفاظه الذين يحفظون الوحي وينزلونه منازله، والحكام به الذين يفرضون تطبيقه وتنفيذه، والمقاتلون الذين يقاتلون عليه يجاهدون في سبيل الله ويمنعون الاعتداء عليه. فهؤلاء 3 أصناف هم القائمون حينئذ على أمر الله، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم قال: باب الفهم في العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بشمار فقال: إن من الشجر شجرة لا يتساقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فأخبرني ما هي. فضرب الناس في شجر البوادي ووقع في وهلي أو في أنها النخلة. هذا الحديث سبق، هو حديث ابن عمر، ولكن البخاري أتى به في باب الفهم في العلم. فالفهم ذكرناه مرتبة من مراتب العلم، وذكرنا أنه من الأمور 4 التي عقد لها البخاري هذا الكتاب، كتاب العلم. والفهم معناه إدراك حقائقه وقراءة ما بين سطوره واستيعابه، لأن اللفظ الواحد يدل على كثير من الدلالات. ولذلك فإن الأصوليين قالوا: الدليل الشرعي تؤخذ منه الأحكام من 4 أوجه، فهو يدل على الحكم بمنطوقه، ويدل على الحكم بمفهومه، ويدل على الحكم بمقتضاه وإشارته، ويدل على الحكم بمعقوله وهو القياس عليه. هذه 4 أوجه يدل كل دليل شرعي على الحكم منها: إما بمنطوقه، وهذا ما قصد به في أصل الدلالة وسيق له الكلام، وإما بمفهومه، وهذا قسمان: مفهوم موافقة وهو ما كان أولى من المنطوق بالحكم وهو مثله، ومفهوم مخالفة وهو ما أخرج بقيد أو شرط أو صفة يخرج به فيفهم أن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به. والقسم الثالث أن يدل على الحكم بإشارته أو مقتضاه، والإشارة نوع من أنواع الدلالة، إما أن يكون بتركيب بين دليلين كما فهم علي رضي الله عنه أن أقل مد الحمل 6 أشهر من قول الله تعالى: وحمله وبصاله 30 شهرا، مع قوله: وبصاله في 2 عامين، فلم يترك للحمل إلا 6 أشهر، لأنه بيّن أن الحمل والفصال معا في 2 عامين، وأن الفصال وحده أن الحمل والفصال في 30 شهرا، وأن الفصال وحده أي الفطام في 2 عامين، فلم يبقى من 30 شهرا بعد 2 عامين إلا 6 أشهر، ففهم علي من ذلك أقل أمد الحمل. أو أن يكون ذلك في نص واحد فيفهم من إشارته بما لم يرد في منطوقه ولا في مفهومه، كما فهم مالك رحمه الله من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنه يجوز للمصبح للجنوبي أن يصبح صائما، لأنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فاستمر ذلك حتى قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يترك وقتا للاغتسال، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنوبا. وهذا هذه الدلالة هي دلالة إشارة فقط، ليست من دلالة العبارة لا منطوقا ولا مفهوما. والمقتضى هو المحذوف الذي لا يتم الكلام إلا به، سواء كان كانت دلالته لغوية كأن يكون هذا الكلام لا يستقيم عقلا إلا بذلك المنطوق، أو أن تكون دلالته شرعية بأن لا يستقيم شرعا إلا به، أو أن يتوقف صدقه صدق الكلام على ذلك المحذوف. فتوقف صدق الكلام على المحذوف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الخطأ والنسيان موجودان في هذه الأمة والإكراه، هل هذه الثلاثة موجودة في هذه الأمة أو ليست موجودة فيها؟ موجودة فيها. فعلم أن ذما محذوفا لا يستقيم الكلام إلا به، لأن الكلام لا يصدق دونه، وهو إثم الخطأ والنسيان. رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالكلام لا يكون صادقا إلا بذلك المحذوف الذي هو الإثم، وتوقفه عقلا عليه مثل قول الله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة. لأن الخضر انتزع لوحا من ألواح السفينة، وانتزاع لوح منها لا ينفي كونها سفينة، هي سفينة. فالمقصود كل سفينة صالحة، أما السفينة التي فيها خلل فلا يأخذها الملك غصبا. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمريض والذي به أذى من رأسه إذا لم يقع في محور من محورات الإحرام فلم يحلق رأسه، هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه. فعلم بالضرورة أن المحذوف الذي لا يستقيم الكلام إلا به هو فحلق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك قول الله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق، لا يستقيم الكلام إلا بهذا. وكذلك قوله تعالى: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضربه فانفجرت، ضربه فانبجست، فلا يستقيم الكلام إلا بذلك. هذه دلالة تسمى دلالة المقتضى، دلالة الاقتضاء ودلالة المقتضى، والمقتضى المحذوف لا عموم له عند الأصوليين. ثم بعد ذلك دلالة معقوله هي القياس عليه، أن تعرف أن هذه الأمور التي ذكرت بالنص إنما هي تنبيه على ما وراءها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نورنا إلى هذه الأصول الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين، إلى أثمان وسلع. فالأثمان يمثلها الذهب والفضة، والسلع تمثلها الأربعة الباقية، وهي القمح والشعير والتمر والملح. فكل الأثمان هي مثل الذهب والفضة سواء كانت ريالا أو دولارا أو يورو أو غير ذلك، وكل السلع هي مثل البر والشعير، فلا فرق بين البر والشعير والأرز وغيرهما فغيرها، فكلها كالسلع. فلذلك الحبوب المعشرات كلها مثل هذه المذكورات، فيلحق الطعام كله بالأصناف الأربعة المذكورة، وتلحق الأثمان كلها بالذهب والفضة. فهذه دلالة المعقول، وهي القياس. فهذا كله داخل في الفهم في العلم. فابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار وهو قلب النخلة الأبيض الذي هو مثل الشحم، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه وسأل أصحابه هذا السؤال. والامتحان هنا منبني على قرينة، وهي وجود الجمار في يده صلى الله عليه وسلم. فقال: إن من الشجر شجرة، وكأنه يتكلم عن أمر عام، وإنما يشير إلى الجمار الذي في يده. وفي لفظ لا يتحات ورقها، وفي لفظ لا يتساقط ورقها، ومعناه ما واحد أن الأشجار عادة تنخلع من أوراقها في الخريف، ثم بعد ذلك ينبت لها ورق جديد إذا قدر الله ذلك. والله تعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإنها مثل المسلم أو مثل المسلم، هذه الشجرة مثل المسلم أو مثل مثل المسلم، هي المثل المضروب له أو هي مثله تشبه به، وقد ذكرنا وجه الشبه في الماضي في الحديث، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية. فإذا أنا أصغر القوم فسكت، زاد ابن عمر في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في مجلسه فسكت، فلم يبادر إلى الإجابة، ولكنها متضحة لديه تماما في ذهنه، وهو موقن أنها النخلة. فهذا هو الفهم في العلم. وفي الحديث دليل على أن الفهم يؤتاه المفضول مع وجود الفاضل، ويؤتاه الصغير مع وجود الكبير، فإنما هو قسمة إلهية. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة تسهيل الفوائد وتحصيل تكميل المقاصد: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقال العلامة ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فالفهم إنما هو حظ أزلي يقسمه الله سبحانه وتعالى لمن شاء. فلذلك فهم ابن عمر هنا ما لم يفهمه أبوه عمر بن الخطاب وكان في الحاضرين، وعمر أفضل من ابنه قطعا، ولكن هذا قسمة، كما فهم سليمان ما لم يفهمه داود، ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. ثم قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. عقد هذا الباب للاغتباط بمعنى الغبطة التي هي الحسد المباح. فالحسد الممنوع هو تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد المباح هو الغبطة، وهو أن تغبط هذا الشخص على ما آتاه الله وتتمنى أن يكون لك مثله دون أن يذهب ما عنده هو. والحسد المذموم لا يكون إلا عن فجور، فصاحبه يعترض على قضاء الله وقسمته. ولذلك قال أهل العلم: من علامة الحسد أن صاحبه دائما في شقاء، لأن خير الله سابق، وفضائله وفواضله تترى، يداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان، وهو يقسم بالليل والنهار عطاياه جل جلاله. والحسود كلما أعطى الله عبدا شيئا وجده هو في نفسه شعلة يريد أن تنصرف تلك النعمة عن ذلك الشخص، فهذا هو الحسد المذموم. وأصله محبة الدنيا، فالإنسان الذي يحب الدنيا سواء كان ذلك لذاتها لأنها هوى له، أو لما يترتب عليها من حظوظه وشهواته، أصلها حب الدنا لذاتها، لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاق الموت، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقية الموت، فيقطع عليهم الآمال. في العلم والحكمة، في العلم، وهذا يشمل القرآن والسنة وغير ذلك. ولفظ الحكمة يطلق على وضع الشيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه المناسب يسمى حكمة، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وتطلق الحكمة كذلك على قوة العقل والحجة، ومن ذلك الحكمة التي آتى الله إبراهيم عليه السلام وهي الحجة، لأنه قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والحكمة إذا عطفت على القرآن فالمقصود بها السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وتسمى السنة رحمة أيضا، فهي لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله رحمة مهداة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله أي بالقرآن، وبرحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا. وقد سبق أن رواية رويس عن يعقوب الحضرمي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو أمر بالفرح بفضل الله وبرحمته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد، ولا هنا نافية لا ناهية إلا في اثنتين. والفرق بينهما أن لا النافية تدخل على الأسماء، ولا الناهية لا تدخل على الأسماء. لا الناهية تدخل على الأفعال، تقول لا تقم، لا تقرأ، لا تفعل. أما لا النافية تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. ولذلك قال هنا لا حسد. وإذا دخلت لا على الحقائق الشرعية فذلك دليل على الاقتضاء، أي على أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام عادة إلا به. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا صلاة هنا ليست لا ناهية، وإنما هي نافية، فلم ينهنا عن الصلاة ذاك، ولكن قال لا صلاة، فعلم أن ثم محذوفا لا يستقيم الكلام إلا به. فما هو هذا المحذوف؟ يمكن أن يكون فلا استئناف صلاة، ويمكن أن يكون لا إكمال صلاة. فالجمهور قالوا المقتضى لا عموم له، ويكون المعنى لا استئناف صلاة، فلا تستأنف صلاة أخرى بعد الإقامة إلا تلك الصلاة المكتوبة. وطائفة قالوا لا إكمال صلاة، فمن أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي فحينئذ يقطعها، وذلك بناء على أن النفل لا يجب بالشروع، وهي مسألة خلافية وقد سبق أن أشرنا إليها. فمذهب مالك وأبي حنيفة أن النفل يجب بالشروع، ومذهب الشافعي وأحمد أن النفل لا يجب بالشروع. وإذا حررنا محل النزاع وجدنا أن أمورا تجب بالشروع بلا خلاف، وأن أمورا أخرى لا تجب بالشروع بلا خلاف. فالحج والعمرة يجبان بالشروع بلا خلاف بين المذاهب الأربعة، فمن أحرم بحج وعمرة لا يحل له التخلص منه. ولذلك يقول الفقهاء طاءان لا يرفضان وصادان يرفضان. صادان وهما الصلاة والصيام، يرفضان إذا نوى الإنسان انقطاع النية عنهما بطل، وطاءان لا يرفضان وهما المقصود بهما الطواف، طواف الحج وطواف العمرة. فإنهم الطواف والطهارة أقسم، الطواف المقصود به الحج والعمرة والطهارة. الطهارة من توضأ ولكنه نوى خروج من الطهارة، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ لا ينتقض، فليبقى على طهارته. ومن دخل في الحج أو العمرة ونوى الخروج منه لا يبطل ذلك حجه ولا عمرته. فلذلك صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، فالحج والعمرة يجبان بالشروع ولو كان الإنسان قد حج كثيرا قبل ذلك واعتمر. في الأثناء يمكن الرفض والخروج من الطهارة ومن الوقف كذلك اتفاقا. من كان في أثناء الطهارة ثم تبين له أن يقطعها لسبب ما، فله أن يقطعها دون خلاف. وكذلك من وقف دارا أو وقف مالا، ما دام حيا له حق أن يرجع عن وقفيته، إلا إذا كان مسجدا وحيزا خلا بينه وبين الناس، حينئذ لا يرجع، لا يمكن الرجوع عن وقفيته. وقد نظم علي الجهوري هذه المسألة فقال على مقتضى المذهب المالكي طبعا والحنفي، قال: صلاة وصوم ثم حج وعمرة، طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. والسيوطي في الكوكب الساطع هو على المذهب الشافعي طبعا يقول: وبالشروع لا نلزمه. وقال نعمان: بلى، بالشروع لا نلزمه، أي لا نلزم النفل بالشروع. وقال نعمان أبو حنيفة: بلى، يلزم بالشروع. والحج ألزم بالتمام الشرع، إذ لم يقع من أحد تطوعا. الحج يلزم عند الجميع من شرع على من شرع فيه، إذ لم يقع من أحد تطوعا، لأنه إما فرض عين وإما فرض كفاية. لا حسد، معناه لا ذم حسد أو لا حسد مذموما، أقصد لا حسد مباحا إلا في اثنتين، حسد كله مذموم وغير مباح إلا في اثنتين، في اثنتين أي في نعمتين من نعم الله. ما هما؟ رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنواع الناس في المال، فهم أربعة: من أوتي مالا وسلط على هلكته بالحق هذا بخير المنازل، ومن أوتي مالا فسلط على هلكته بالباطل فهو بشر المنازل، ومن لم يؤت مالا ولكنه قال: لئن كان لي مال لأفعلن فيه ما فعل الذي سلط على هلكته بالحق فهو كأجره، ومن لم يؤت مالا ولكنه قال: لئن كان لي مال لأفعلن ما فعل الذي سلط على هلكته بالباطل فهو مثله. هذه أربعة أقسام من الناس. فالذي أوتي المال ثم سلط على هلكته معناه وفق لأن ينفقه في الطاعة، ولذلك المال له ابتداء وانتهاء، ابتداء هو التحصيل والجمع، والانتهاء هو التفريق، فلا بد أن يخطط الإنسان للأمرين معا، فلا يأخذه إلا من حله ولا يضعه إلا في محله. ولذلك فيه سؤالان يوم القيامة: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ابتداء وانتهاء. فيسأل فيه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا سلط على هلكته بالحق فقدم حق الله سبحانه وتعالى فيه، وصان به عرضه، وصان به نفسه أيضا عن المذلة والهوان، وأنفقه بحله، فهذا بخير المنازل. ولذلك تجوز غبطته، معناه أن يتمنى الإنسان أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال النعمة عنه، فذلك هو الحسد المذموم. والنعمة الثانية هي نعمة رجل، فإذا جررت فقلت: لا حسد إلا في اثنتين رجل، على البدلية، معناه إلا لا حسد إلا في نعمتين، نعمة رجل آتاه الله ونعمة رجل آتاه الله أيضا. وإذا رفعت فهي على القطع: لا حسد إلا في اثنتين، معناه إلا في نعمتين، وهما رجل آتاه الله. والمقصود بالرجل هنا نعمته، لأن المتحدث عنه هو النعمة لا صاحبها، والمحسود عليه هو النعمة لا صاحبها. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فعلمه الله سبحانه وتعالى من علمه وحكمته، فهو يقضي بها أي يفصل بها بين الناس، ويعلمها يعلمها الناس. وقيل يقضي بها أي في خاصة نفسه أن يعمل بها ويعلمها زيادة على ذلك يعلمها للآخرين. وقد جاء في اللفظ الآخر آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ولا تعارض بين الروايتين في القرآن هو من الحكمة ومن هذا الخير والعلم الذي من أوتيه وعمل به في خاصة نفسه وعلمه الآخرين كان خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا أيضا يتمنى الإنسان أن يكون مثله دون أن يزول عنه هو أن تزول عنه هو تلك النعمة. فهذا من الغبطة في العلم. وبما أن الحكمة هنا يقصد بها العلم في عمومه، فقد سمعتم في تبويب البخاري رحمه الله باب الارتباط في العلم والحكمة. في العلم ليست في اللفظ، لكن جاء فيه ويعلمها، وعلم أن الحكمة هنا معناها العلم، تشمل العلم، أنه قال فهو يقضي بها ويعلمها. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. عقد هذا الباب لبيان أن تعلم العلم البداية فيه إنما هي بأشرفه وأعظمه وهو كتاب الله جل جلاله. فالقلوب في أصلها صفحات بيضاء، فما يبدأ به فيها هو الذي تتأثر به. فإذا بدأ الصبي في صباه بتعليم كتاب الله وسبق الخير إليه قبل الشر استقر على الخير، وكان ذلك عونا له على الالتزام في المستقبل، وتعلمه في الصغر كالنقش في الحجر. وإذا سبق إلى قلبه الشر صعب غسله منه وإزالته. والحكماء يقولون وهبك تنال العفو عن كل زلة، فأين مقام العفو من منزل الرضا؟ فما دنس ترجو زوال سواده كثوب جديد لم يزل قط أبيضا. فلذلك كان تعلم الكتاب أولا هو البداية، وهو يشمل تعلم حروفه وتعلم كل علومه. وتعلم علومه ينقسم إلى سبعة أقسام أو ثمانية. أولا تعلم أدائه ونطقه، وهذا الذي يسمى بالتجويد. ثم تعلم قراءاته التي أنزل بها، وقد أنزل على سبعة أحرف. ثم تعلم تفسيره. ثم تعلم أوجه الاستدلال به، وهو تفسير آيات الأحكام بخصوصها ما فيه من الأحكام. ثم بعد ذلك تعلم رسمه وضبطه، لأن ذلك من حفظه، وقد رسمه الصحابة الكرام برسمهم وضبطه التابعون بضبطهم. ثم بعد ذلك تعلم علوم القرآن التي تشمل الفرق بين الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني والسابق واللاحق وغير ذلك من ما يتعلق بعلوم القرآن. ثم بعد ذلك تعلم أهله، هذا من تمامه. والثامن معرفة التراجم القراء ودرجاتهم، معرفة تراجم المفسرين ودرجاتهم، هذا من تعلم كتاب الله، فهو داخل في هذا. فإذا من تعلم هذه الثمانية فقد تعلم الكتاب، تعلم القرآن. وهذا الدعاء دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ولذلك سبب. فإن ابن عباس رضي الله عنهما نام عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني هلال بن عامر بن صعصعة من هوازن، وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقد عليها في حجة الوداع عندما تحلل. وأنزل الله عليه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من عفوا، ليس في حجة الوداع بل في عمرة القضية عندما تحلل. فأنزل الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكانت آخر امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها هند بنت عوف الحميرية من الحميرة من أهل اليمن، وبناتها عرفنا بالحظوة، فقد صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فقد تزوج أولا ميمونة بنت خزيمة، ما أقصد زينب بنت خزيمة أم المؤمنين، وكانت زوجة عبد الله بن جحش وقتل عنها بأحد، فنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت عنده 6 أشهر وتوفيت رضي الله عنها. ثم على ميمونة بنت الحارث وهي آخر امرأة تزوجها، فإذا صاهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وصاهرها العباس بن عبد المطلب على لبابة أم الفضل وهي أم 6 من أولاد العباس، ما أنجبت كريمة من فحلي كستة من بطن أم الفضل. وصاهرها حمزة بن عبد المطلب على سلمى بنت عميس وهي أم عمارة وأم فاطمة بنت حمزة، وصاهرها أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر وهاجرت معه إلى الحبشة، ولما قتل جعفر بموته وانتهت عدتها تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر، فهو أخو عبد الله وعون ومحمد ابناء جعفر بن أبي طالب. ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له يحيى، فكانت صهرا كانت هند صهرا لهؤلاء الثلاثة. فهند بنت عوف أصهارها كلهم من الخيرة إلا الوليد بن المغيرة وهو أحد المستهزئين، لكن بنتها وهي لبابة أم خالد بن الوليد، ويكفيها ذلك فخرا. ولذلك أهل السيرة إذا عدوا أصهار هند بنت عوف إذا أكملوا قالوا من أحفادها خالد بن الوليد ببنتها، فما يعدون الوليد من أصهارها، إن أصهارها كلهم شرفاء، والوليد من المستهزئين الذين كفاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنا كفيناك المستهزئين. ولكن له شرف باعتبار الدنيا، فهو من أولاد ريطة وهم بنو المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكانوا من سادة قريش. وفيهم يقول ابن الزبعرى: فإن أحلف ببيت الله لا أحلف على إثمي، لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا عجم، هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم، وذو الرمحين أشباك من القوة والحزم، يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكم. فهؤلاء ابناء ريطة وكانوا أهل جود وسخاء، أيضا كانوا من أهل السيادة في قريش. فعبد الله بات عند خالته، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة للفراش، ونام عبد الله عند رؤوسه ما في عرضه. فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه وأخذ سواكا فشاصفه أي استاك، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا يقلله عمر ويخففه. عمر هو عمرو بن دينار وهو الراوي عن ابن عباس، وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس الرجلان هما عمرو بن دينار وقريب، وستأتي روايتهما في الصحيح. وضوءا يخففه عمر ويقلله، يخففه من ناحية الكيف ويقلله من ناحية الكم. فقال: إن الغلي منام، إن الغلي منام. الغلي تصغير الغلام وهو يقصد ابن عباس. فاستيقظ ابن عباس قال: فقمت ففعلت مثل ما فعل، مسح أيضا النوم عن وجهه واستاك وتوضأ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحرم يصلي، فأحرم ابن عباس عن يساره، فأمسك بأذنه أو بمنكبه وأداره من مرائه إلى جهة اليمين، فجذبه ليكون معه في الصف، فتأخر ابن عباس. فلما سأل قال أما سلم قال: ما لك أقدمك فتتأخر؟ قال: كيف أساويك يا رسول الله؟ فأخذه فضمه ودعا له بهذا الدعاء، قال: اللهم علمه الكتاب. وكان ابن عباس أدرى الصحابة بالكتاب، فقد اشتهرت مدرسته بالتفسير، فتلامذته بالتفسير معروفون، منهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم مجاهد وغيرهم. فمجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان واستقروا بالمكة والحجاز، وسعيد بن جبير ذهب إلى العراق قتل هنالك. واشتهرت مدرسة ابن عباس بالتفسير، وكان ابن عباس يلقب بترجمان القرآن. وضم النبي صلى الله عليه وسلم له نال منه هذه البركة والفهم في كتاب الله. ولذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن المقصود بقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان فيهم كبار أهل بدر فلم يفهموها، فسأل ابن عباس فقال هو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يجعله بين شيوخ أهل بدر ويسميه فتى الكهول، وهو ترجمان القرآن، اشتهر بهذه التسمية. قيل سماه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. فدعا له أن يعلمه الله الكتاب، وقد اشتهر بعلمه وأصبح مضرب المثل فيه. ثم قال: باب متى يصح سماع الصبي الصغير. عقد هذا الباب لوقت التحمل. التحمل لا بد فيه أن يكون واعيا حافظا مدركا، لكن لا يشترط أن يكون مسلما ولا بالغا. فلا يشترط الإسلام وقت التحمل، لكنه يشترط وقت الأداء، وقد سبق حديث أبي سفيان وقد تحمله بكفره ثم أداه بإسلامه. وكذلك الصبي يمكن أن يتحمل وهو صغير، وقد عقد لذلك هذا الباب، ويؤدي وهو كبير فتقبل روايته. ومتى يصح سماع الصغير؟ معناه أنه يصح سماع الصغير، لأن من سمع الترجمة ظن أنه سيحدد لنا سنة معينة أن يقول إذا بلغ 10 سنين أو 9 سنين، لكن البخاري لفقهه أشار إلى أمر سيؤخذ من الحديث الثاني في هذا الباب، وهو حديث ابن عباس أنه حينئذ قد ناهز الاحتلام، ناهز البلوغ. ولكن الحديث الأول أقصد هو الحديث الأول حديث ابن عباس، لكن الحديث الثاني وهو حديث محمود بن ربيع فيه 5 سنين. فقال في الحديث الأول: وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذا الحديث حدث به ابن عباس وقد شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حكما وهو أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. وقد جاء في الحديث أنه لا أن ثلاثة تقطع الصلاة، يقطع الصلاة ثلاث: الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. فاختلف الناس في معنى يقطع الصلاة، فقيل يقطعها بمعنى يبطلها مرور هؤلاء بين يدي المصلي، ولا بد أن يحدد لذلك مسافة، قيل إلى نظره وقيل إلى قدر المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والقتال في العهد النبوي يكون بثلاثة أدوات: إما بالسيف وطوله 3 أذرع، أطول السيوف طوله 3 أذرع، وإما بالرمح وطوله 12 شبرا من الوسط، هذا قيد الروكي، وإما بالنبل بالسهام وهذه رميتها طويلة. فقد قال ابن العربي يختار الوسط من ذلك وهو قدر الرمح 12 شبرا، فيكون هذا هو قدر المقاتلة فهو حريم المصلي، فما مر وراء 12 شبرا لا علاقة لك به وأنت في الصلاة، وما مر دونها هذا الذي مر بين يديك. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمسجده، وفي ذلك الوقت لم تكن المحاريب هذه موجودة، أول من أقام هذه المحاريب معاوية بن أبي سفيان، كان الجدار جدار القبلة مستوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده إلى الجدار، فجاءت شاة تريد أن تمر بين يديه فدفعها فأصرت فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار، ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه بالجدار فتقدم. ولذلك في حديث السترة هذا واليدن منها، اليدن من السترة. وابن العربي رحمه الله شدد في هذا الأمر فقال لقد زلت، قال بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يملك المصلي من الحريم إلا موضع سجوده وركوعه ولا علاقة له بما وراء ذلك. وعموما الذي يترجح أن القطع هنا لا يقصد به بطلان الصلاة، وإنما يقصد به قطع النور المستمر من المصلي إلى الكعبة، فبين المصلي وبين الكعبة نور، إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب الخاشعين مونق، هذا نور الصلاة. وهذا النور يقطعه ثلاثة، الكلب الأسود، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر فقلت ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر، فقال إن الكلب الأسود الشيطان، له علاقة بالشياطين. والحمار والمرأة الحائض، قيل معناها التي هي حالا حائض في ذلك الوقت، وقيل معنى الحائض البالغة التي قد أصبحت من يحيض، وذلك معروف في اللغة كما قال الراجز جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطا خمارها، قلت لبواب لديه دارها تيذا فإني حمها وجارها، قد أكبرت أو قد دنا إكبارها، أو قد أعصرت أو قد دنا إعصارها. أكبرت معناه حاضت، أكبرت المرأة بمعنى حاضت، وأعصرت أيضا بمعنى حاضت. وقد فسر بذلك قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه، قيل الهاء للسكت، وأكبرنا أي حضنا، لما رأينه رأينا يوسف عليه السلام حضنا من روعة المنظر وحسنه وجماله، لما رأينه أكبرنا أي أكبرنا، والهاء للسكت. وتدرج بالدرج مثل قول الله تعالى لم يتسنه، وابن عباس رضي الله عنهما كان ممن لا يرى القطع، وكذلك عائشة رضي الله عنها، بل عائشة رضي الله عنها استنكرت الحديث، قالت ما زدت على أن جعلتنا مع الحمار والكلب الأسود، وبينت أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا قام بسطت رجلي فإذا سجد غمزني فقبضتهما، وهذا بمثابة المرور بين يديه، لأنها تبسط رجليها وتقبضهما فكأنها تمشي بين يديه. لكن إذا عرفنا أن المقصود بالقطع الصلاة قطع نورها فقط وليس ذلك إبطالا لها سهلت المسألة. وابن عباس حدث عن نفسه بأنه أقبل، قال أقبلت راكبا على أتان، على حمار أتان. الحمار جنس يطلق على الذكر والأنثى، والأتان هي أنثى الحمير، ولذلك قال الراجل أنثى الحمار سميت أتانا بغير تاء وبتن أتانا، والأكثر الفصيح ترك التاء وجمعه أتن بلا مراء، وآتن وأتن، والرابع بوزن مفعولاء وزن شائع مأتوناء. على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، وحجة الوداع قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين، فهي في ذي الحجة، وعاش بعدها المحرم وصفرا، وتوفي في شهر ربيع الأول. قد ناهزت، معناها قاربت، الاحتلام أي البلوغ، وهو علامة من علامات البلوغ، وهو التحول من الصبوة إلى الرجولة، وهذا التحول قد يكون بالاحتلام وقد يكون بغيره من العلامات، ولكن بما أن الأكثر هو وقوع الاحتلام، والاحتلام أن يرى الإنسان ما تحصل به اللذة في المنام. قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، بمنى أي في مسجد الخيف، وهذا المسجد اختطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وجعله ثلاثة أقسام، جعل مقدمته للمهاجرين والأنصار، وجعل وسطه لمسلمة الفتح، وجعل مؤخرته للأعراب، وكانت عند عن يسار المصلي فيه شجرة اسمها السرر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر تحتها 70 نبيا، واختلف الناس في معنى سر تحتها، فقيل دخل عليه السرور ببشارة من عند الله، وقيل معناها ولد تحتها فقطعت سرته، قطع حبل السرة تحتها 70 نبيا. والخيف في الأصل معناها اختلاط الناس، الخيف أخلاط الناس، فهذا المكان يختلط فيه الناس، فلذلك سمي المسجد مسجد الخيف. وقد قال الشاعر: فمن يلقى هذا الشيخ بالخيف ممنا من الناس يعلم أنه غير ظالم، سمي النبي المصطفى وابن عمه وفكاك محروب وقاضي غارم. يقول هذا لمحمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، هذا هو محل الاستشهاد من الحديث، ففيه أن ابن عباس أدرك الحكم وفعل هذا الفعل ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أن مرور الأتان بين يدي المصلي لا يبطل صلاته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بيمينا إلى غير جدار، فليس المسجد إن ذاك مبنيا، وإنما رصف بالحجارة. فمررت بين يدي بعض الصف، فمر بالأتان وهو راكب الأتان بين يدي بعض الصف، فلو كان هذا مبطلا لصلاة بعض الصف لنهي وزجر، فلم ينهى. والمالكية يرون أن الإمام هو سترة للمأمومين، فيرون أن هذا ليس دليلا، وإنما الدليل لو مر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سترته لكان هذا دليلا، لكن المرور بين يدي بعض الصف لا يعتبر دليلا عندهم، لأنهم يرون أن الإمام قطع ما بين المأمومين والسترة، ولذلك يحل المرور بين الصفوف، كما كان عمر يمر بين الصفوف في صلاة التراويح، يدخل المسجد فيمر بين الصفوف، فذلك ليس من المنهي عنه من المرور بين المصلين، لو يعلم المار بين يدي المصلين ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. والمرور بين يدي المصلي حرام، ولكن له 4 صور: صورة يأثم فيها المصلي والمار، وصورة يأثم فيها لا يأثم فيها واحد منهما، وصورة يأثم فيها المصلي وحده، وصورة يأثم فيها المار وحده. فإذا كان المصلي متعرضا لم يضع بين يديه شيئا، وكان المار لا يجد مندوحة إلا الطريق بين يدي المصلي، ف حينئذ يأثم المصلي ولا يأثم المار. إذا كان المصلي غير متعرض والمار يجد مندوحة أخرى يمكن أن يخرج منها، فاختار التي بين يدي المصلي فيأثم المار ولا يأثم المصلي. إذا كان المصلي غير متعرض والمار لا يجد مندوحة إلا التي بين يديه فلا يأثم واحد منهما. إذا كان المصلي متعرضا والمار يجد مندوحة فهما آثمان معا. هذه 4 صور. إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شهد من أصحابه على ذلك فدل ذلك على أن الحمار لا يقطع الصلاة، بمعنى لا يبطلها مروره بين يديه. ووجه الاستدلال بالحديث واضح، وهو أنه روى هذه القصة وتحملها وهو غلام قد ناهز الاحتلام، فدل ذلك على جواز رواية الصبيان لما حفظوا في صباهم وحدثوا به كبارا. الحديث الثاني فيها عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. محمود بن الربيع شاب من الشباب الأنصار، وأبوه وأمه صحابيان، وهو ولد في الإسلام وكان صغيرا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم فوجد دلوا معلقا فيه ماء بارد، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الطفل فمج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الماء، نفخ من آثار الماء الذي في فيه في وجه الصبي. وهذه بركة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة أشخاص، فإنه بخ الماء في وجه زينب بنت أبي سلمة، دخلت عليه وهي طفلة وهي ربيبته وهي ابنة أم سلمة، دخلت عليه في المغتسل ليغتسل فنضح الماء في وجهها، فكانت بعد ذلك أجمل النساء وجها إلى أن ماتت. ومج هذه المجة في وجه محمود بن الربيع، فكان النور يشرق من وجهه إلى أن مات من آثار تلك المجة. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عقلها وحفظها واستوعبها، مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فحدد الوقت الذي تحمل فيه وهو ابن 5 سنين. بعض الصبيان يدرك في هذا الوقت، وبالأخص الأحداث المتعلقة به، فيدركها تماما ويحفظها ويرويها كبيرا فتقبل روايته، كما أن محمودا هنا روى هذه المجة وعقلها، فدل ذلك على أن ابن 5 سنين إذا كان عاقلا واستوعب الأمر يصلح للتحمل. أما الأداء فبعد البلوغ، لأن العدل وهو عدل الأداء في الحديث، عدل الرواية، يشترط له 3 شروط: عدل الرواية له الإسلام، وعدم الفسق والاحتلام. يشترط له 3 شروط: الإسلام، يكون مسلما وقت الأداء لا وقت التحمل، وعدم الفسق أن يكون غير فاسق، والاحتلام أي البلوغ، فلا يشترط في ذلك الذكورة ولا الحرية ولا غير ذلك من الشروط التي تشترط في عدل الشهادة. هذا فرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية. عدل الشهادة شروطه كثيرة، وقد نظم أبو بكر بن عاصم الأندلسي القرناطي رحمه الله شروط العدالة في عدل الشهادة، فقال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وأما عدل الرواية فلا يشترط في ذلك كله. ولهذا فإن أبا بكرة رضي الله عنه، وقد ذكرنا حديثه سابقا، كان من الذين قذفوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك قبلت روايته في الحديث، ولكن لم تقبل شهادته على المغيرة لأنه محدود مجلود بحده. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. إلا مجلودا في حد أو ظنينا، معناه متهما، في ولاء أو قرابة، فذلك متهم لقريبه فلا يشهد له، فالقريب لا يشهد لقريبه، والصديق الملاطف لا تقبل شهادته لصديقه إلا إذا كان مبرزا في العدالة، وهذه من مسائل الاستحسان. ولأخيه يشهد المبرز، كما قال ابن عاصم: إذا برز بالعدالة تقبل شهادته لأخيه. وبهذا نقف إن شاء الله تعالى على فضل من علم من علم وعلم، ونستقبل بعض الأسئلة. يقول من المطاعن التي يوجهها يروجها أهل الشبهات حول السنة النبوية بما في ذلك صحيح البخاري أن أغلب الأحاديث هي من قبيل أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد اليقين والقطع، بما يعني عدم الاطمئنان إلى هذه الأحاديث وتجويز وقوع روايتها في الخطأ والكذب والنسيان فكيف يستدل بهذه الأحاديث بأصول الشريعة وأحكامها؟ الجواب أن الأحاديث التي في الصحيحين فيها المتواترات التي وصلت إلى درجة التواتر، وفيها بعض أخبار الآحاد وهي متفاوتة، منها المستفيض والمشهور ومنها الغريب ومنها العزيز، فما كان منها من الأفراد التي انفرد بها يمكن أن ترد عليه هذه الشبهة، ويجاب عنها بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن أفاد العلم. وأيضا فخبر الواحد فيما يتعلق بالعمل إذا كان صحيحا وجب العمل به قطعا، فالعمل به واجب إجماعا. يبقى قضية استعمال أخبار الآحاد في العقائد، فإذا احتفت أخبار الآحاد بالقرائن كانت حجة في العقائد وغيرها، وقد سبق دليل ذلك، فذكرنا ما عقد له البخاري أبوابا فيما مضى، وذكرنا إخبار الرجل لأهل مسجد قباء أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فاستداروا كما هم، فأخذوا بذلك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك. والذين يطرحون هذه الشبهة يظنون أن يطرحونها البخاري، فيظنون أن الحديث التي في صحيح البخاري لا توجد في غير صحيح البخاري، وهذا غاية الجهل بالسنة. كل الأحاديث التي في صحيح البخاري هي موجودة في كتب أخرى بأسانيد أخرى، وكل أحاديث الصحيحين ألفت كتب تسمى المستخرجات. ما معنى المستخرجات؟ معناها الكتب التي تخرج هذه الأحاديث من غير طريق التي أخرجها منه البخاري ومسلم، فيأتون بنفس الحديث لكن بطريق آخر إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى أتباع التابعين إلى شيخ البخاري وشيخ مسلم، ليحصل بذلك الثقة التامة بهذه الأحاديث. يقول: المعروف أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن، ولكن لدينا سؤال حول مسند الربيع بن حبيب عن جابر بن زيد وهو تابعي. الجواب أن مسند الربيع لم يكن على شرط الصحة، لم يشترط هو فيه الصحة، وإنما ألفه على طريقة المسانيد، وطرق المسانيد سبقت البخارية مسانيد كثيرة، مسانيد أشياخ البخاري من أفضل أحمد بن حنبل له مسند، والمسند الكبير مسدد له مسند، الحميدي له مسند، أبو داود الطيالسي له مسند، هؤلاء من أشياخ البخاري، شبابته خليفة بن خياط له مسند، أبو بكر بن أبي شيبة له مسند، هؤلاء كلهم من أصحاب المسانيد، وهم من أشياخ البخاري، ومن بعضهم من أتباع التابعين، وبعضهم من الذين أدركوا عددا من التابعين، لكن لا يعتبر، ليست العبرة بالقدم فقط، فالموطأ أقدم، وهو أول كتاب وصل إلينا، أقدم كتاب وصل إلينا، أقدم كتاب وصل إلينا مما ألفه المسلمون هو الموطأ، وقد وصل إلينا من 29 رواية نرويه الآن من 29 من أصحاب مالك، وقد وصل حد التواتر، فيقال إن الذين رووه عن مالك كانوا 900 رجل الذين رووا الموطأ عن مالك، ومكث مالك يحدث به 41 سنة يختم عليه الموطأ، يختم عليه الموطأ دائما، وتواطأ الناس عليه وخدموه وشرحوه، لكن الموطأ وإن كان أقدم من صحيح البخاري، صحيح البخاري أصح منه، لأن البخاري شرط الصحة ومالك لم يشرط الصحة، ولذلك في الموطأ 4 أحاديث فيها ضعف، قد رواها مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، هو المشهور بأبي أمية بن أبي المخارق، ولم يكن بلديه، لم يكن من أهل المدينة، فغر مالكا بحسن صلاته، رآه مالك يصلي فأعجب بخشوعه وسمته وهيئة صلاته فحدث عنه. كان مالك أدرى الناس بالرجال، ولكن عبد الكريم هذا لم يكن من أهل المدينة، فرآه مالك يصلي فأعجب بصلاته فغره بحسن صلاته فروى عنه. ولذلك أهل الجرح والتعديل أول من يذكرون، أول ترجمة في كتب الجرح والتعديل للمجرحين والمعدلين ترجمة مالك بن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل، أول ترجمة فيه مالك بن أنس، ثم بعد ذلك شعبة بن الحجاج إلى آخره، القائمة قائمة المجرحين والمعدلين. ومع ذلك الموطأ دون البخاري في الصحة، دون مسلم في الصحة، لأن البخاري شرط الصحة ومسلم شرط الصحة. وكذلك من بعدهم أبو بكر بن خزيمة وتلميذه أبو حاتم بن حبان وتلميذه أبو عبد الله الحاكم، كلهم يشترطون الصحة. وبعد ذلك المقدسي في المختارة شرط الصحة، وابن السكاني شرط الصحة. فالذين شرطوا الصحة هم الذين نعتبر كتبهم صحيحة، نسميها الصحيح. ومسند الربيع لم يشترط صاحبه الصحة، فهو بمثابة كتب معاصريه كمسند داود الطيالسي ومسند أحمد ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ومسند أولئك الذين عاصروا ذلك الزمان، مسند بن أبي ليلى وابن شبرمة وابن أبي ذيب، كلهم لهم مسانيد وكتب في ذلك الوقت وهم معاصرون للربيع رحمه الله. أظن مجرد تفصيل. هناك تعارض في قصة إسلام أبي ذر في البخاري ومسلم، ففي رواية 40 يوما، وهناك رواية بعد 3 أيام من اختبائه. وقصة ضربه وردت على روايتين مع قصة إرساله لأخيه. الجواب أنه لا تعارض بين هذا، فالقصص دائما يحصل في هذا، يطوى فيها بعض الأخبار وينشر فيها بعض. وأبو ذر رضي الله عنه كان حريصا على التثبت وجلية الأخبار، وأراد أن يتحقق هل هذا الذي يزعم أنه نبي فعلا فيه صفات الأنبياء. ولذلك عندما رأى وجهه قال: علمت أنه ليس وجه كذاب. وبالنسبة للمدة بعد 30 أو بعد 40 يوما، هذا المقصود به شعوره هو بذلك، فالشعور يبدأ من بعد 3 ويستمر إلى ما بعد 40. كيف تكون ليلة القدر متنقلة والقرآن قد أنزل في ليلة واحدة؟ الجواب: القرآن لم ينزل في ليلة واحدة، إنما بدأ نزوله في ليلة واحدة. وعلى القول بأنه أنزل من السماء، من السماء السابعة وما فوقها إلى السماء الدنيا في ليلة واحدة، ليس ذلك هو المقصود بنزوله بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا بداية نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وتنقلها ليس ذلك ينافيه، لأننا ذكرنا البارحة في قضية المولد النبوي أننا إذا عرفنا أن هذا اليوم هو الذي ولد في مقابله، في اليوم المقابل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا اليوم هو الذي ولد فيه، وإنما هو ذكرى اليوم الذي ولد فيه، فلا بد من التنبه لمثل هذا. هذا الوقت ليس هو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كذلك لما اختلف الناس في الفرح به هو بين أيدينا، لكن هذا ليس هو ذلك اليوم وليس هو تلك الليلة، إنما هو يوم يشبهه بأنه هو اليوم كذا وكذا من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. وقد ذكرنا أن الدقة في مثل هذا أن يقال في مثل هذا اليوم حصل كذا، ولا يقال في هذا اليوم حصل كذا. فلذلك الفرح باليوم الذي ولد فيه لا إشكال فيه، لو عرف، لو كنا حاضرين في ذلك اليوم لما ساغ لنا الاختلاف أصلا في الفرح بمولده، لكن نحن الآن لم نشهد ذلك اليوم الذي ولد فيه، وإنما شهدنا يوما هو ذكرى ذلك اليوم، فقط يوم يتكرر في كل سنة لم يولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذكرى ذلك اليوم فقط. وكذلك الحال فيما يتعلق بليلة القدر، أنزل القرآن فيها في بداية نزوله في تلك الليلة، ذلك الوقت كان وقت النزول. وكذلك المطر الذي أنزل فيها بعد ذلك، رأيت أريتك أني أسجد بين ماء وطين، ليس معنى ذلك الليلة القدر لا بد أن يأتي فيها مطر يشمل البسيطة كلها يغطي الأرض، ليس ذلك صحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أعطي علامة خاصة يعرفها هو ومن معه في مسجده في المدينة، أنه يسجد بين ماء وطين للمطر الذي ينزل في تلك الليلة. لكن قد يأتي المطر في غير ليلة القدر، وقد تأتي ليلة القدر وليس فيها مطر، فلا تلازم حينئذ، فلا مانع من التلقي. هل يختلف تعريف الحديث المتواتر بين الأصوليين والمحدثين؟ بالنسبة للمتواتر أصلا ليس من مصطلح الحديث، إنما هو مصطلح الأصول. وأول من أدخل لفظ التواتر للمصطلح الحديث هو الخطيب البغدادي، فلذلك لا يوجد ذكر المتواتر عند الترمذي الذي ذكر المشهور وذكر الغريب وذكر العزيز، لم يذكر شيئا اسمه المتواتر، لأن التواتر أمر عقلي عرفه الأصوليون وأدخله الخطيب البغدادي إلى مصطلح الحديث، وهو موجود فيه، لأن المقصود به رواية عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى انتهاه باستواء طرفيه ووسطه في العدد والصفة. فإذا كان العدد كثيرا ولكن لا يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب كجيش لهم آمر واحد يمكن أن يأمرهم بالكذب فيكذبوا جميعا، هذا لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أو مؤسسة إعلامية فيها خلائق يعملون فيها ولكن لهم إدارة واحدة وخط تحرير واحد وسياسة معينة فيؤمرون بالكذب فيكذبون جميعا، لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لكن العدد القليل الذي تحيل العادة تواطؤ أهلها على الكذب الفقهاء يختلفون فيه، ولذلك قالوا المرجع فيه إلى قناعة القاضي، القاضي يحصل له القناعة بعدد معين. محمد بلوط قال 5 في الكفاف في رؤية الهلال، قال كذا إذا علما أفاد 5 ولو نصارى، إذا حصل العلم لدى القاضي بثبوت الرؤية بشهادة 5 ولو كانوا نصارى غير المسلمين، لكن حصل العلم لدى القاضي بثبوت رؤية الهلال يحكم به، لأن العبرة أنه يجب عليه الحكم بمقتضى ما علم قد حصل له العلم يقين. طيب، إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.